دعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. في هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. في هذا المقطع من الآية بالذات بحوث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. أولا، من هذا المقطع من الآية يستدلون بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وآله انبعث للعرب فقط، لأنه لما كان كل نبي ينبعث بلغة قومه، معنى ذلك أن النبي انبعث باللغة العربية ليؤدي للعرب خاصة لا لغير العرب، لهذا رسالة تحصر بالعرب. والواقع أن هذا الفهم من الآية الكريمة غير وارد تماما اطلاقا، هذا ما يقبل بحال من الأحوال. ليش؟ لأن أولا القرآن الكريم يصرح بأن النبي مرسل رحمة للعالمين دائما، زين، والعالمين تشمل الجن والإنس وإلى يوم القيامة، أي وحدة. النصوص صريحة بأن رسالته عامة. ثانيا، أن النبي يبعث بمعاني مو يبعث بلغة، والتفت لي، يعني النبوات تجي اش تحمل؟ النبوات تجي تحمل مضامين، النبي يحمل مضامين ما يحمل لغة، اللغة وسيلة تعبير مو أكثر، يريد يوصل بيها المضمون. شلون يعني؟ خل أقرب لك المعنى. مثلا يجي الدين يريد يبين أن رأس المال بدون عمل إذا أخذ ربح هذا اسمه ربا، زين، لازم يأخذ إذا أراد يأكل حلال يأخذ بعمل، يريد يؤدي هالمعنى. بيش يؤدي لهالمعنى؟ ماكو لغة عالمية حتى يمكن يؤدي بتلك اللغة العالمية، فرد لغة عالمية يفهموها كل الناس آنذاك ماكو، كل مجموعة عندها لغة خاصة. وش يجينا خلال البحث إن شاء الله تحقيق هالمعنى، زين. فلما كان ما أكو لغة عالمية وإنما هي لغات محلية، طبعا راح ينبعث له بوحدة من هاللغات، هذه اللي ينبعث بيها راح تنتقل للآخرين. بيش تنتقل؟ إما بالترجمة وإما بوجود إنسان يحفظ هاي اللغة ولغة أخرى ينقلها إلى اللغة الأخرى، وذاك بدوره ينقلها إلى آخر وتنتشر. بالتالي المعنى، المعاني عامة، المعاني ما تختص بلغة أبدا، المعاني قضية عامة إنسانية. شلون يعني قضية عامة إنسانية؟ الآن تلقى أكو معاني مشتركة عند الشعوب كلها، عند الشعوب كلها الخيانة مجنة. الآن خيانة الوطن هذا معنى من المعاني، مثل من المثل العليا، موجود بالدنيا كلها، كل واحد يعبر عنها بلغته الخاصة. المعاني معاني عامة، المعاني تمر على ذهنك وعلى ذهن الإنجليزي وعلى ذهن الإندونيسي مثلا وعلى ذهن أي إنسان آخر، فالمعاني عامة، ولما كانت المعاني عامة لا بد من تأديتها بلغة من اللغات وحدة، وما ينافي أنها تتأدى بلغة، يعني مو معناه إذا تأدت بلغة هي خاصة لهاللغة، لا. هاي اثنين. ثالثا، أن القرآن الكريم إنما قد سأل، قال واحد الآن مثلا فهمنا أن معاني القرآن عامة وأن الشعوب كلها تفهمها يمكن، لكن ليش اختار اللغة العربية مثلا؟ ليش ما نزل بلغة أخرى؟ الواقع اختار اللغة العربية لأسباب. السبب الأول أن اللغة العربية من أخصر اللغات بالحروف، كأن أكو عندنا الحروف الهجائية لكل لغة، كل لغة إلها حروفها الهجائية، أكو بعض اللغات حروفها الهجائية 30 حرف مثلا، بعض اللغات حروفها الهجائية 50 حرف، بعض اللغات حروفها الهجائية 400 حرف، شايف؟ فحروف اللغة العربية الهجائية من أخصر اللغات، من الألف إلى الياء، يعني معدود في حدود 30 تحت 30، زين؟ فهي من أخصر اللغات من ناحية، أي من ناحية؟ من ناحية ثانية هي من أسهل اللغات بالأداء. شلون أسهل اللغات بالأداء؟ احنا عندنا باللغة العربية الإنسان يلزم المصدر، المصدر يلزمه ويشتق من عنده بعد، بس يعرف المصدر يقوم يعرف الفعل الماضي والمضارع والأمر. مثلا الأكل، لفظة الأكل هاي مصدر، يأخذ منها أكل للي أكل بالماضي، ويأخذ منها يأكل للي يأكل بالمستقبل، ويأخذ منها كل للي يأمره بأن يأكل، يعني مسألة بسيطة بس تلزم. باقي اللغات مو هيك، مو تلزم المشتق وتطلع به، لا. اللغة الإنجليزية مثلا ما تقدر تمشي بها المشي، ما بها مصدر تلزمه وتشتق من عنده، زين. اللغات الأخرى تلقى أكو بها عقد، مثلا اللغة العربية ما بها شيء ينكتب وما يلفظ، مثلا اللي يسموه سايلنت مثلا، زين، ما أكو حرف تكتبه وما تنطقه، لا، الحرف اللي تكتبه ينطق. اللغة العربية سهلة بالأداء، سهلة بالاشتقاق، زين، بنفس الوقت حروفها من أقل حروف اللغات. كل هالأسباب خلت التشريع الإسلامي يختار هاللغة. بعدين أكو بيها شيء آخر، مخارج الحروف بهذه اللغة تتنوع ويا المشاهد. معلش أفلني شوية بحوث لغوية بهن دقة، بس أنا أحاول أقربهن للذهن. شوف، أكو عندنا بعض الحروف يصير بيها وقع فخم، تلقى لغة بيها فخمة إيقاع، يعني لما واحد يتكلم تشعر أن بيه قوة، بيه رجولة الكلام. وأكو لغة لا، تلقاها بيها لون من النعومة، بيها نمط آخر. وأكو لغة تجمع بين الاثنين. اللغة العربية الواقع تجمع لنا الخواص كلهم، تجمعهم في مورد. إذا تريد مثلا، إذا واحد متمكن من اللغة يقدر يصوغ ديباجة فخمة، ويقدر في بعض المواقف يستعمل اللغة الخفيفة بالشكل الناعم، زين. فهي بيها خواص ما توجد في غيرها، لذلك اختار الله عز وجل اللغة العربية. ها؟ ليش؟ لأن اللغة العربية تجمع هالميزات، وقد أراد الله عز وجل للإسلام أن يمر عبر هالقناة، عبر قناة اللغة العربية، وإلا لا لأن النبي مبعوث للعرب فقط، لا، رسالة النبي صلى الله عليه وآله رسالة عامة، أي وحدة. ثانيا، من هذا المقطع استدلوا علماء اللغة على أن اللغة أمر اصطلاحي مو توقيفي. خل أوضح لك هاي النقطة، هاي النقطة أكو بها نزاع. احنا مثلا نقرأ بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها، اللي يقولون أن اللغة توقيفية يقولون الله عز وجل لما أنزل آدم إلى الأرض طبعا علم مسميات الأشياء. آدم من نزل لقى تربة نزل عليها، لقى نبات، لقى ماء يجري، زين، لقى طعام يؤكل، فصار يسأل عن الماء شو اسمه، يسأل عن الأرض شو اسمها، يسأل عن الخبز شو اسمه. فاللي يقولون أن اللغة توقيفية يقولون الله عز وجل علمه الأسماء، قال له هذا اسمه خبز، هذا اسمه تراب، هذا اسمه جبل، هذا اسمه نهر، هذا اسمه وادي، علم أسماء المسميات. هذه النظرية ما مقبولة. كيف ما مقبولة؟ ما مقبولة لأن لو كانت أصل اللغة توقيفي لكان العالم كله بيه لغة واحدة، لأنه اللغة الأولى إذا كانت فيها توقيفية أي لغة نزل بها جبرائيل كان لازم تصير تنتشر عند الشعوب كلها، لأن هي أساس اللغة. ما كان الناس ما يعرفون غير ذيك اللغة لكانت لغة واحدة. بينما القرآن يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، كل جماعة لهم لغة خاصة. إذا منين اجت اللغة؟ اللغة أمر اصطلاحي. شنو يعني أمر اصطلاحي؟ أنت شايف الطفل أول ما ينشأ، أول ما يبدأ يقوم يحصل المفردات اللغوية. شلون يعني يقوم هو يخترع من نفسه لغة؟ يسمي الماء فد اسم معين، يسمي الخبز اسم معين، يسمي بعض الأشياء. شايف الأطفال، لغة الأطفال يطفل الأسماء غير الأسماء المتعارفة يخترعها، لأن هذا يحس أكو حاجة في داخله يريد يعبر عن هالحاجة. عطشان مثلا ما يعرف يقول أريد ماي، يبتكر له فلد لفظة حتى يعرف أنه هو عطشان. تعرف أنت أن عطشان وتطي ماي. يجوع مثلا ما يعرف يعبر يقول أنا جائع، يعبر تعبير خاص بما يكشف عن جوعه. أنت تلبي كلامه، تجيب له طعام خليه يأكل. فيقومون الألفاظ يخترعوها الأطفال من صغرهم، وشوية شوية تزود هالثروة اللفظية إلى أن تتألف اللغة. هكذا نظرية اللغات كل هذا. ولذلك تلقى كل شعب عنده لغة خاصة. هاي اللغة نشأت عنده من طفولته وتربت ترعرعت وتوسعت مفرداتها. فموضوع اللغة مو موضوع توقيفي. لا لأن لو كان موضوع توقيفي أن الله عز وجل نزل سمى الأشياء بمسميات من عنده لكانت هاي المسميات تصير عند الشعوب كلها. يعني مثلا لو كان الله عز وجل أفرض أنزل للخبز أفرض لفظة خبز، لكان ما شفنا مثلا بالإنجليزية إلى لفظة أخرى، بالتركية إلى لفظة أخرى، بالفارسية إلى لفظة أخرى، بالفرنسية إلى لفظة أخرى مثلا. إذن مو يعني مو توقيفي، مو أمر نزل على هالشكل، لا. إذن شنو المسميات التي علم آدم بها عليه السلام؟ ذيك مسميات خاصة. في الواقع الله عز وجل أعطى بعض أسماء يستعين بها عند نزوله إلى الأرض في تنظيم أموره إلى أن يترتب أمر اللغة. شايف؟ الآية أجنبية عن الموضوع، يعني مو يم مسألة أن اللغة لغة توقيفية، لا، اللغة اصطلاحية. مثل ما قلت لك أن اللغة تنشأ مبدئيا كما تنشأ مفردات اللغة عند الطفل وتكون عنده حصيلة كبيرة بالتدريج. الآية القرآنية تعتبر أصل من الأصول في معرفة أصل اللغة، أن اللغات أمور اصطلاحية. يعني معنى قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يدل على أن كل أمة أو كل شعب من الشعوب إلى حصيلة من الألفاظ تكونت منها لغته ثم نمت على ممر الأعوام. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن اللغة العربية أكو نزاع عند فقهاء المسلمين حول هاللغة هاي وضرورتها بالعقود والمعاملات. شوي خل أوضح لك الفكرة، هاي فكرة مهمة نبه لها شوي. كأنه وعدنا الآن أفرض الشعوب الإسلامية، الشعوب الإسلامية من جنسيات مختلفة وهويات متعددة، فيهم الإفغاني بهم التركي والعربي والفارسي والإنجليزي، أمم مختلفة. طيب هذول لما نريد الآن نلقنهم العبادة ونلقنهم المعاملات، زين؟ يعني مثلا هذا يريد يتزوج، يريد يعقد له زوجة، يكفي أن تقول للزوجة باللغة الإنجليزية أني موافقة، هو يقولها مثلا باللغة الإنجليزية أنا أريد أتزوجك مثلا، فتقول له هي أنا موافقة باللغة الإنجليزية، يكفي هذا؟ يقول لا، لازم إيقاع العقد باللغة العربية، يعني لازم بالصيغة العربية، زوجت قبل، زين؟ مثلا الآن أكو عندنا معاملات، بعت واشتريت، يعني يكفي أن أقول للواحد أني بعتك باللغة الفرنسية ويقول لي أنا قبل بنفس اللغة؟ يقول لا، لازم أقول له بعت باللغة العربية ويقول لي قبلت. زين مثلا الآن أكو عندنا صلاة وعندنا أذان، يكفي أنا ما أن أوقع الأذان بدل أن أقول الله أكبر باللغة العربية أقول الله أكبر باللغة الإنجليزية مثلا؟ يكفي مثلا أن أقرأ الحمد، أقدر أترجم الحمد لله رب العالمين إلى اللغة الإنجليزية وأقرأها بالصلاة أو إلى اللغة التركية أو غيرها من اللغات، يكفي هذا؟ يقول لا، لابد من إيقاعها باللغة العربية. زين هنا طبعا عندنا حالتين، أكو عندنا حالة اضطرارية. الحالة الاضطرارية شنو؟ يعني واحد مهما تريد تعوده يطوع لسانه، مهما تريد تعوضه يطوع لسانه على النطق بالحروف العربية ما يقدر. زين الله ما يقدر يقرأها مثلا الله، يقرأها دال، ذال ما يقدر يقرأها ذال، يقرأها جال مثلا. هذا شنو في هالحالة؟ إذا قرأ قرأت غلط، يقول لا قرأت صح في الحالة الاضطرارية. طبعا قسم من العلماء يقول أن الحالة الاضطرارية خارجة عن الفرض، ما عندنا شغل بها، لكن اللي عنده لسان قابل للتطويع يعني قابل للتعلم لازم يتعلم اللغة العربية. بيش؟ بالعقود. ها بالعقود، يعني بعت واشتريت، زوجت وقبل، بالعقود لازم إيقاعها باللغة العربية. العبادات شلون؟ سهي العقود لما أقول لك لازم يقعها باللغة العربية، يعني مو كلهم يقولون لازم، لا الأحناف ما يقولون لازم، نبه لي زين، والخوارج ما يقولون لازم باللغة العربية، لكن الإمامية مثلا وجملة من المذاهب الإسلامية الأخرى لا، يشترطون إيقاعها باللغة العربية، أنه العقود ما تصير إلا باللغة العربية وحدة. بعض فقهانا لا يستثني، يقول إذا تعذر أصبح متعذر حالة ضرورية لا ينتقل إلى لغة أخرى، موجودة النظرية أيضا موجودة عندنا. ظل فيما يخص العبادة لابد من إيقاعها باللغة العربية. زين يعني أنا لما أريد أتقدم إلى الصلاة لازم أقرأ باللغة العربية، أقرأ الحمد باللغة العربية ما تنوب عنها لغة. لما أأذن لازم أوقع الأذان باللغة العربية. طبعا أبو حنيفة يخالف المذاهب الإسلامية في هذا، الأحناف يخالفوه. الأحناف يقولون لا، جائز أن يصلي الإنسان يترجم الصلاة مو باللغة العربية، باللغة بأي لغة أخرى، لغة الفارسية مثلا. ولذلك هو يستند على الآية بسم الله الرحمن الرحيم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ما تيسر يعني يقول ولو آية، أكو عندنا بالقرآن آيات تتألف كلمة واحدة، آية مثلا مدهامتان سورة الرحمن أي آية، فيقول يكفي القرآن يوقف، يقول مدهامتان اللي يصلي يقول يكفي أن يوقف يستقبل القبلة، يقول مدهامتان خلاص ويركع انتهت. مدهامتان هم مو ضروري يقرأها بالعربية، قال يقرأها يقول بالفارسية ما ينافي، قال يقرأها مثلا شبس قبرة، يعني زين مدهامة قبرة، يقرأها شبس ويركع وانتهى كل شيء. هذا رأيه. طبعا انا لما اذكر الشعراء ترى لا تتصور اذكرها بتشنج، لا لا ولا اريد اهرج ايضا، لان انا ما من رايي ان واحد لما يذكر له راي واحد يجي يهرج لي او يتشنج، لا لا، خصوص العلماء لهم حرمه. واحد لما يذكر له راي عالم افرض انا ما اتفق وياه بالراي اغلطه، لكن يجب ان يكون ادب للعلم، مو مساله تشنج. رجل عنده وجهة نظر يقول لك أنا مستند إلى هالآية، اقرأ وما تيسر يتيسر لي كلمة، وأنا ما اشترط إلا باللغة العربية أترجمها، بينك أقرأ كافي مدهمتان وأركع وأسجد. يعني شبهة أكو عنده الرجل، أكو عنده شبهة، ولما يكون عنده شبهة يعني عنده منشأ انتزاع. أنا أخالف بهذا الرأي طبعا أخالفه، لكن مع الأسف أنا لما أقول لك أنا أخالفه وأعبر عنه بتهذيب، انت لو تشوف شي يعبرون عنه اكو تعبيرات ولطيفة. ليش انا دائما اقول ان احنا تراثنا الاسلامي يريد لتصفية، يريد لتصفية كبيرة، لان مثلا انت لما تقرأ المنخول للغزالي، الغزالي لما تقرأ له كتاب المنخول، كتاب المنخول يجي يتناول افرض الامام ابو حنيفة او يتناول بعض المذاهب الاسلامية مثل الامام مالك، يعبر عنهم تعبيرات بها كثير من التشنج، بها كثير نعم من التشنج، يعني تعبيرات ما تقدر تعتبرها تعبيرات شيء طبيعية، لا لا، تعبيرات اكو بها لون من مثل ايش اسمي انا النقد، الاكثر من النقد، مو نقد لا استهزاء، استهزاء يعني، ها، فعبارات جدا جارحة، وتلقى هذا مو بس عنده هاي العبارات الجارحة، يعني انت شو مع شديد الاسف هذا موجود. واحد قالوا له طعام، اكو طعام ووقعت عليه قطرة خمر، شو نسوي له؟ قال نرميه اما لكلب او لحنفي، زين، لان الحنفي يجيزون الخمرة. هذا مو تعبير واحد يريد ينقد رأي نقد علمي، هذا تعبير يأباه أدب الإسلام، يأباه أدب القرآن. أنا أنقده في نظريته لما يستدل من الآية، أنقده أجي أقول له نظريته غلط، مو ناهضة، لكن أحترم العلم، ما جاي أستعمل هالأسلوب هذا. أنا شوية ما أريد أغمق لك، أوه لو تلقى أكو من ذني بالعشرات وأشياء بشكل كثيرة، بس أريد مجرد الإشارة الى ان مخالفة انسان لانسان اخر بالرأي مع الاحتفاظ بادب المحاورة امر طبيعي جدا، ما عليه غبار بالمرة. فاذا اشتراط اللغة، هؤلاء اللي يستدلون من هذا المقطع من الآية على ان اللغة العربية تشترط بالعقود وتشترط بالعبادات، أن العبادة لازم توقع باللغة العربية، تقرأ صلي الصلاة باللغة العربية، تؤذن باللغة العربية، أكثر من هذا الشيء. إلى هنا ذولا إلهم أدلة، لكن تيجي تلقى بعض المفسرين عنده فتلون من أشمي الغلو في هذا المورد، يقول اللغة العربية لغة أهل الجنة، أن بالجنة ما يفهمون الناس إلا باللغة العربية، يعني واحد ما يحسن اللغة العربية مشكلة راح يلاقي صعوبة بالجنة. ليش؟ يقول ما قدر يتفاهم مع الآخرين. لماذا؟ لأن يقول القرآن يقول تحيتهم فيها سلام، آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ما يدل على أن اللغة العربية هي المستعملة هناك. قلنا لا مو شيء، قال استنتاجك خطأ، ولما يقول تحيتهم فيها سلام يعني يقول أن التحية اللي واحد يحيي بها الآخر يحيي بالسلام، السلام مو إلا باللغة العربية يقدر يسلم عليها باللغة معتادة باللغة اللي يفهمها، مو مسألة مو ما يستفاد من عدها، بس لون من الهوس هذا. لا شك أن اللغة العربية لغة القرآن، شرفها الله عز وجل بأن جعلها لغة القرآن، وهي أشرف اللغات بلا كلام، زين، لكن هل لغة الجنة ولا سبيل إلى دخول الجنة إلا عن طريق تعلم اللغة؟ لا، هذا لون من الغلو الذي تأباه روح البحث العلمي في الواقع. إذا هالمقطع من الآية الكريمة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، نتج عندنا يستفاد منها ثلاث أمور. الأمر الأول أن بعضهم استنتج منها أن النبي بعث للعربي خاصة وفندنا هذا الرأي، وشيء ثاني ان هذا المقطع من الآية استفدنا من عنده ان اللغات اصطلاحية غير توقيفية. ثالثا ان اللغة العربية مقدار صلتها بالعقود وبالعبادات بها بحوث واسعة لفقهاء المسلمين ويحسن الاطلاع عليها. لكن من الشيء اللي أرد ألفت نظرك إلى أن فقهاء الإمامية من أكثر الناس في هذا المورد تعلق باللغة العربية، يعتبرون اللغة العربية لا بد منها بالعقود وبالإيقاعات وبالمعاملات، لازم من اللغة العربية. فشاء أن اللغة، أنت تقول لي أن اللغة قالب للمعنى، ولما تكون اللغة قالب للمعنى ماكو فرق، واحد ينقل المعنى بها اللغة أو بذيك اللغة. لا، اللغة مو بس قالب للمعنى، أكو بحوث حديثة باللغة تبين أن اللغة جزء من الفكر، بس الفكر يقسموه قسمين، أكو فكر صامت، فكر موقع بإيقاع مهموش. هذا الفكر المهموش هو اللغة. مريد ندخل شوية بمقدار ما يمش بحثنا، بمقدار ما يمش البحث أن معنى الآية الكريمة أن الله عز وجل لا يرسل رسولا إلا بلسان قومه حتى يتم البيان والتبيين ليبين لهم، لأن هاي العلة طبعا الرسول لما ينبعث ينبعث حتى يشرح للناس، يبين لهم أهداف الرسالة، مضامين الرسالة، المعاني اللي جاي من أجلها. انتقلت الآية الكريمة، قالت فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. الحقيقة هذا المقطع من الآية أيضا من مصادر الصراع في خلق الأفعال وعدم خلق الأفعال بين علماء المسلمين، أن الإنسان الله يخلق أفعاله عنده يضل، يخلق عنده الضلال، يخلق عنده الانحراف. زين، يولا شنو معنى المقطع؟ هذا اكو صراع طبعا، وقلت لك الصراع تقريبا يغطي معظم ايات القرآن الكريم اللي بيها الفاظ يدل بعضها على ان الانسان هو الذي يخلق فعله، وبعضها يدل على ان الله يخلق عنده فعله. فمن يقدر نعتبر الصراع مجرد عصبية؟ لا، مو اكو عندنا صراعات، عندنا صراعات جاية من الهوى، جاية من العصبية بس، وعندنا صراعات لا إلها منشأ علمي. الصراع اللي إلها منشأ علمي عظيم، هذا ثروة فكرية. لكن الصراع اللي يجي معلق بالهوى أصلا ما إلها منشأ نهائيا، يجي معلق بالهوى. مثل ايش؟ خل أبين لك شور الصراع اللي معلق بالهوى. الصراع اللي معلق بالهوى يجوك المؤرخين يقولون اكو واحد اسمه عبد الله بن سبأ يهودي، هذا كان عندكم وانتوا اخذتوا كل افكار اليهوديه، لان عندكم واحد اسمه عبد الله بن سبأ. طيب انا اذا عندي عبد الله بن سبأ، انت عندك 20 واحد مثل عبد الله بن سبأ، ليش ما صرت يهودي بس انا صرت يهودي؟ ايش معنى؟ ما ادري. عندك كعب الاحبار، عندك مقاتل، عندك وهب بن منبه، عندك عندك عندك، بس انا ايش معنى؟ ما ادري ليش اخذ شنو، ايش معنى هذا كلام؟ شو نسميه؟ هذا معلق بالهوى، هذا ما الى منشأ علمي، هذا منشأ تهريجي. منشأ إذا تبحث عنه ليس إلا شيء أملاه الحقد وأملاه عدم الموضوعية. وإلا عبد الله بن سبأ أكد لك فت شخصية مخترعة خرافية لا وجود لها. زين، وحتى على فرض وجودها فد واحد منحرف هو يتحمل آثام انحرافه، الآخرين شنو ذنبهم فيه؟ شنو معنى أن يكون بالأمة واحد منحرف معناه الناس كلها منحرفة؟ ها؟ وهذا كلام ما تقدر تقبله يعني. خلاص اضرب لك مثال. شفت لي فد نظرية عند بعض علماء المذاهب الإسلامية، يقول لو واحد وقع على نعجة، زنى بنعجة، وحملت النعجة ولد إنسان صار وطلع كبر وصلى بالناس جماعة يوم عيد الأضحى ولزموه ذبحوه يوم العيد، يجوز لهم التضحية بهذا وقد برئت ذمتهم. اجي انا اقول والله الفقه الاسلامي كله مخرف لان بيجي واحد مخرف، قد واحد مخرف انا شنو علاقتي به؟ بس لو فرضنا عبد الله بن سبأ من هالنوع، يعني هل معنى ذلك ان كل ما يوجد واحد مخرف نحمل اثامه للاخرين؟ على فرض وجوده، هو اصلا وجود وهمي، لكن على فرض وجوده هل معنى ذلك ان الامه اذا وجد بها واحد من النمط تكون كلها ترمى بهذا؟ هذا لون من الصراع الذي لا منشأ له إلا الحقد، ما العلاقة به؟ لكن أكو الصراع لا العلمي مثل هذا المقطع من الآيات، قد تكون ظاهرة في هذا المعنى لكن تصطدم بآيات أخرى، فإحنا شلون نوجهها؟ توجيه الآية شنو؟ فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. توجيه الآية أنا بين الكيان، توجيه الآية أن الله عز وجل من بعد ما قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، إذا بين النبي شو يصير البيان؟ البيان يصير علة في الحساب والمعاقبة. شلون يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ يعني مو الآن خلينا نبدلها بلغة القانون، مو القانون يقول لا جريمة إلا بقانون؟ يعني انت لما تيجي الشارع تلقى الشارع مفتوح قدامك تمشي به انت بسيارتك برجليك، ليش؟ لان ماكو لافتة مكتوبة ممنوع، لو اكو لافتة مكتوبة ممنوع ما تدخل به، اذا دخلت مع وجود اللافتة تعتبر انت مخالف، لكن لافتة ما اكو معناه الطريق مباح. زين، كذلك الله عز وجل ما يعذب اذا ما اكو لافتة ترشد الانسان، اذا ما اكو نبي او رسالة، لابد من وجود رسالة ترشد الانسان وتهدي الانسان. فاذا اجت الرسالة طبعا واحد راح يتبعها وواحد راح ما يتبعها، اللي يتبعها على الهدى واللي ما يتبعها على الضلال. هذا معنى فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يعني يرسل الرسل ليبينوا لقومهم، فمن اتبعهم كان على الهدى ومن خالفهم كان على الضلال. وصحت نسبة الاضلال والهداية الى الله لأنه أنزل السبب للإضلال والهداية. لاحظت المعنى؟ الآية منسجمة تماما بس يبدل شوية التفاق خفيف، وإلا ما ممكن نحملها على الضلال للأسباب الآتية. أولا أن الله عز وجل يخاطب نبيه، الله تبارك وتعالى يخاطب النبي بأنه أرسله رحمة للعالمين، وإذا كان النبي يجي يحمل الضلال حتى يخلقه في نفوس الناس ما حمل رحمة، حمل نقمة. أي وحدة. ثانية، إذا كان النبي يحمل شريعة تقول أن الله يخلق أفعال الإنسان عند الإنسان، يمكن الناس يقولوا للنبي شا إذا الله راح يخلق عندنا الضلال على شنو أنت جاينا؟ شنو نستفيد به؟ خلاص الله خلق عندنا الضلال، شنو قيمة بيانك وعدم بيانك؟ ما إلى قيمة بيانك بعد. لا يمكن، ها؟ لا قيمة للبيان بعد ذلك وللتوجيه إذا كان الضلال يخلق في نفس الإنسان. هاي اثنين. ثالثا، لو قدر أن الله يخلق عند الإنسان الضلال هذا معناه قضاء وقدر من الله، وإحنا يجب علينا التسليم بقضاء الله وقدره. فإذا كان الضلال هو من الله، هذا قضاء من الله يجب علينا أن نسلم به، فلا شيء عاقبنا عليه الباري، لأن الله يريد منا أن نسلم لقضائه وقدره. 20 مشكلة تقع على هذا إذا قلنا أن الضلال يخلقه الله في نفس العباد، ما ممكن، ما يقبل بحال من الأحوال. إذن المقطع صريح بأن الله تبارك وتعالى يرسل الرسل والرسل بدورهم يحملون الرسالة، الذي يتبع الرسالة على الهدى والذي يبتعد عن الرسالة على الضلال. ولذلك تشير القرآن، آيات القرآن الكريم، إنا هديناه النجدين إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والشكل الإنسان ما يسأل إلا عن كسبه، إنما تجزون ما كنتم تعملون، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. الواقع الإنسان لا يجزى إلا مقابل عمل قد عمله، فيقع الجزاء مقابل العمل. أما إذا كان العمل من قبل غيره على شنو يجزى عليه؟ نعود الآن إلى الآية. المقطع الثالث قوله تبارك وتعالى وهو العزيز الحكيم. زين، شو مقصود هو العزيز الحكيم؟ لأنه كأنه لسان الآية الكريمة يفيد الحصر، يعني أنه الوحيد العزيز الحكيم هو الله تبارك وتعالى. ما تقدر تلقى انسان تسميه عزيز وحكيم الا بشيء نسبي. كيف؟ قد يقول واحد شلون يعني ما عندنا حكماء؟ انت شوف، ما تقدر تلقى انسان بالدنيا تسميه حكيم لأنه كل الناس عندهم متناقضات والحكيم لا يصنع المتناقضات. قال لي أضرب لك مثل واحد. شوف الآن أكو بعض الناس إذا قعد ينتقد فعل الناس، فلان مسوي شيء الفلاني، فلان مسوي شيء الفلاني، لكن هو عنده عمل عنده أفعال أكثر من هذولك، ما ينقد نفسه، حبه لنفسه أنانيته تمنعه، يرى القذى في عين غيره ولا يرى الجذع في عينه. زين، متناقض الإنسان. شوف للإنسان قوانين ذول المشرعين المفكرين نادر تلقى لك عندهم قانون من القوانين لا يتناقض. تلقى يعني مثلا يبيح الملكية الفردية كما وكيفا، يقول الملكية الفردية مباحة ويأمر بالعدل الاجتماعي، والحل ما يجتمع، ما يصير عدل اجتماعي وملكية فردية مو مقيدة بدون ضوابط يجي يشتغل بها الإنسان إلى أن يذبح الناس، ما يمكن. كيف يجتمع العدل مع هذا؟ تلقى نادر تلقى قانون ما بيتناقض، نادر تلقى حتى النظرية العلمية النظريات الفلسفية إذا تبحث شوية بشيء من التتبع تلقى الإنسان مملوء متناقضات. إذا الإنسان عنده شيء نسبي من الحكمة، ما نقدر بقول مطلق نقول أنه حكيم. بعد العزة اللي همنا شوية المقطع وهو العزيز الحكيم، خلي العزة نشوف شلون أن العزيز هو الله وحده. نجي أولا للإنسان، نلقى هل أن الإنسان نقدر نصفه بالعزة أم لا؟ لا وأبيك، الإنسان إذا جاع تتلاشى عزته وكرامته على أعتاب الجوع، إذا جاع يتحول إلى حطام، إلى فتات آدمي. ولذلك تلقى الطغاة دائما يجوعون الناس، يجوعوه حتى يظل قد دائما تحت أرجلهم، لأن الجوع يطرحه، يخلي كرامته يسحقها، آدميته يسحقها إذا جاع. وإذا جاع ما تلقى عنده، ولذلك تلقى رغيف الخبز يخلي الناس أحيانا يسجدون عند جوعهم، يسجد يسجد لمن يملك بيده شيء. مو هذا واحد اضطر جوعا يمدح له واحد ما حصل شيء فأنشأ يقول سجدنا للقرود رجاء دنيا حوتها دوننا أيدي القرود فما ربحت أناملنا بشيء صنعناه سوى ذاك السجود. بس نتيجة راحت كرامتنا وما انتفعنا بشيء. أول شيء يذل الإنسان يذله الجوع. لا تتصور أكو عزة مع الجوع والإنسان يجوع، عرضة للجوع. وإذا كان عرضة للجوع ها هسه ما لازم ما عنده طعام، لا خلي تأخر عليه الطعام شوية، تلقى شلون يتحول إلى عبد. أكو عندنا ناس عبيد لغريزة البطن، تلقى عبد لغريزته غريزة الطعام. وين العزة إذن؟ ما عنده عزة، عنده دائما عبودية للغريزة. هذا نمط. تلقى أشكد أكو ناس يعصون الله عز وجل من غريزة الطعام، صوم ما يصوم، يصارع الله بالمعصية، علي من خاف يجوع، خاف يتأخر علي أكل الرغيف، خاف على أن ما يفتهم من الصوم إلا أن بالنهار يجوع وبالليل يعوض اللي فقد بالنهار يأكله مرتين بالليل. زين، وهذا هدف الصوم؟ لا، ما هذا هدف الصوم، هدف الصوم أسمى من هذا، لكن مع ذلك يقابل الله عز وجل بالمعصية. ليش؟ خاف يجوع أو يعطش لساعات، في حين هو يسمع أن الله عز وجل يستقبل الصائمين يقول كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، تستقبلهم الملائكة بشهواتهم مما يحتاجون إليه، وتقولهم عوض ما حبستم أنفسكم على طاعة الله شويعات، خذوا الآن ما تريدونه. زين، هذا عبودية الجوع. مثلا تلقى أكثر من هذا الإنسان يتحول عبدا للمرض، يذل عزة ما عنده، يذله المرض. هذا الإنسان اللي كل عنفوان وكل صلف وكل غرور وكل خيلاء، شوية إذا ألح عليه المرض تهاوت عزته على أعتاب المرض. تلقى ذاك الصوت الجهوري راح، وذيك الوقاحة راحت، وذيك الصلابة راحت، مع أن اللي مرض شنو قد فيروس صغير جدا يعني ما يرى إلا بالمجهر، حيوان كائن بسيط جدا ينزل إلى وتتهاوى عشت على هذا. مو يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مسكين ابن آدم تنتنه العرق، يقول إذا عرق، نعم إذا عرق يصير جايف جسمه، مسكين ابن آدم تنتنه العرق، بعد تقتله الشرق قد يشرب له شوية ماء ويموت يشرب، بعد تؤلمه البق إذا لذعت بق خربط وطار كل عزته تتهاوى ما تخلي ينام إلى الصباح. شهو هذا العز، هذا عند عزة، هذا عز، أين عزته اللي تيجي لها الحيوان الصغير هالخلية البسيطة والطرحة وتتلاشى عزته على أعتاب خلية واحدة. بعد إذا ذن كلهن أفرض قد واحد ما جاع بالدنيا ولا تعرض إلى مرض يذله ويصرعه الموت، تلقى هالخد المتكبر المتغطرج المملوء صلف لا بد وأن يكون على التراب، لا بد وأن ينتهي إلى الديدان إلى التراب، تعبث فيه كيف ما تريد. هذا واحد من الأعراب قالوا كتبوا هالأبيات على قبري، كتبوا على قبره الأبيات: يا واقفين يا واقفين ألم تكونوا تعلموا أن الحمام بكم علينا قادم، لا تستعجوا بالحياة فإنكم تبنون والموت المفرق هادم، شاوى الردى ما بيننا في حفرة حيث المخدم واحد والخادم، كلهم سواء، شاوى ما بينهم الموت، ما تلقى سمات إلى عزيز أو ذليل، لا كلهم على حد سواء. واحد يكتب هالأبيات على الوادي، وادي النجف، يقول: تحية أيها الوادي الحبيب، إلى ربا إليها النجوم الزهرة تنجذب، ثوت ملايين آمال بتربتها الشمراء فهي على أبعادها كتب، توحدت طبقات في قرارتها وهوم الخصم جنب الخصم واصطحبه، يقول ماكو طبقات بأجمعها، نعم صارت واحد، توحدت طبقات في قرارتها وهوم الخصم جنب الخصم واصطحبوا حتى تعابير كانت فوق أعينهم راحت فما ابتعدوا منها ولا اقتربوا. إذن العز أي عزيز لا بد وأن يضع هذا القد، من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد، من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد. نبي الله داود عليه السلام مر على أحد العباد يسمى حزقيل، قال له: هل عصيت الله يوما؟ قال: لا أنا أشكر الله، هاي ما وصلت. قال له: زين، هل كللت عن العبادة يوما؟ قال: لا والله أشكر الله، أيضا واجباتي أديها يوم بيوم وأكثر من واجباتي. قال له: زين، هل مالت نفسك إلى شهوات الدنيا؟ يعني أردت فشيء من الجاه من العز من المكانة؟ قال: بلى والله، أحيانا تراودني الفكرة، لكن من تراودني الفكرة وتمر علي أدخل لهذا الغار تتبخر عندي الفكرة. قال: الغار شكو عندك؟ قال: ما أدخل. شو دخل وإذا سرير، والسرير مشجع ليه هيكل رايح ميت عليه باقي هيكل، يم راسه لوح مكتوب بي: أنا روليثم ملكت ألف مدينة، تزوجت ألف امرأة، عمرت عمرا طويلا طويلا، ثم صار آخر أمري التراب فراشي والديدان جيراني، فمن رآني فلا يغتر بالدنيا كما غرتني. ليش استغربت؟ أظن استغربت من أن روتليم يقول تزوجت ألف امرأة. قصر المتوكل حامي السنة المحمدية كان ب 4000 سرية 4000 جارية نعم يطوف عليها في السنة، ومع ذلك إلى الآن يسموه مميت البدعة لأنه خالف الإمامية برأي مو أكثر. هذا المهم أن موجود هذا، ها يقول له أنا من أشوف عندي شيء من الحب للدنيا أعاين هنا أعاين هنا وخلاص تروح عندي، أشعر أنه العزة لا عز إلا من عز الله. وبالفعل الموت يذل، ما في كلام، الموت يذل الجبابرة ويذل الطغاة. اللهم لا تحرمنا من عطائك، ارحمنا برحمتك، ظللنا بعفوك.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم، وإلى اللقاء.
على خدي دموع الشوق الجريح العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. حزني حين تنساني بحر دون شطاني، يا إشكاة عوضاني طال الارتقاء. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة. يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا. بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتداء، وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق، فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام، وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق. هل سرتك أعمالي أم كانت عناء؟ يا شلال آمالي يا وعد السماء، هل سرتك أعمالي أم كانت عناء؟ يا شلال آمالي يا وعد السماء، يا نجم الهدايات، يا وحي الرسالات، تأتي ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا. ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا. وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي تشعل الدموع كالشموع سيدي حنينا.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. أحبتنا الكرام سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. يقول الشاعر: إله العرش أنت بنا عليم وأنت بضعف أنفسنا رحيم كريم أنت يا ربي وماذا نخاف إذا تولانا الكريم. أهلا بكم أحبتي الأفاضل. بعد لحظات ستستمعون إلى أهم مواد برامجنا لهذه الفترة وتستمعون إلى هذا الاستعراض لتتابعوا البرامج التي تودون وتحبون أن تتابعوها. أحبتي بعد لقاء بكم تستمعون إلى برنامج التلاوة المختارة في الساعة 12:58 بعد منتصف الليل على مدى 8 دقائق. ربع ساعة تقضون مع برنامج من قصص القرآن في الساعة 1:11. في 1:25 تستمعون إلى برنامج إيران اليوم على مدى 28 دقيقة. أحبائنا متابعي تمثيلية الإذاعة بإمكانهم الاستماع إلى التمثيلية في الساعة 1:57 على مدى نصف ساعة. البرنامج اليومي صفحة من التاريخ يأتيكم في 2:27. في 2:32 تستمعون إلى برنامج صور وعبر. أما اليمن التصدي والتحدي فيأتيكم هذا البرنامج في 2:37 على مدى 40 دقيقة. عشر دقائق تستمعون إليها في الساعة 23:21 تستمعون إلى برنامج درر البلاغة. أشكركم على طيب المتابعة وأتمنى أن تقضوا معنا وقتا ممتعا إن شاء الله. شكرا على طيب المتابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إن تلاوة القرآن الكريم أنس للأرواح والقلوب وعطر ومسك للأنفس الزاكية المؤمنة. تستمعون أحبة القرآن في الدقائق التالية لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد حسين سعيديان. التلاوة العطرة لهذا اليوم هي من الآية 57 إلى نهاية الآية 59 من سورة النساء، ولكم منا أطيب الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم. إن الله كان سميعا بصيرا. يا